بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم هذا الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخوان المستمعين وأخوات المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا.
أمين. مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة وهي بعنوان فضائل شعبان. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة يكفى الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا يخفى ما لشهر شعبان من الفضائل العظيمة التي بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك أنه شهر يقع بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، وهو شهر ترفع فيه الأعمال. ولذلك ربنا جل وعلا خلق الخلق وفرق بينهم وفاضل بينهم، خلق الملائكة وجعل أفضلهم جبريل، وخلق الناس وجعل أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، وخلق الأزمان وجعل أفضلها شهر رمضان، جعل أفضل الأشهر شهر رمضان، وجعل أفضل الأيام يوم الجمعة. وكذلك يأتي مع هذا الفضل أو يأتي تبعا لهذا الفضل بعض الأيام وبعض الأشهر، ومن ذلك شهر شعبان. شهر شعبان له فضائل كثيرة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يصومه سئل عن ذلك، فقيل يا رسول الله ما يقول أسامة بن زيد، قلت يا رسول الله ما لي أراك تصوم في شعبان أكثر مما تصوم في غيره، فقال عليه الصلاة والسلام شهر شعبان بين رجب ورمضان شهر يغفل الناس عنه، ترفع فيه الأعمال إلى الله، وإني أحب أن ترفع فيه أو ترفع أعمالي فيه إلى الله وأنا صائم. ولأجل هذا نجد السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى تعاهدون هذا الشهر بالصيام وبالقراءة، بقراءة القرآن. ولذلك شهر شعبان سمي بهذا الاسم، يقولون بأن العرب تكون في شهر رجب ممتنعة عن الحرب وممتنعة عن القتال، لأنه من الأشهر الحرم، فإذا يعني انتهى وانقضى شهر رجب تشعب العرب للقتال، وتشعب العرب ليأخذوا أمورهم مما يكون فيه يعني بقاؤهم. ولذلك هكذا يقولون بأن شعبان سمي لتشعب العرب فيه، فشعبان من الشعب أو الشعب أو من التشعب. ولذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وبعثه الله جل وعلا حرم هذه العادات الجاهلية وهذه الأمور العصبية، وجعل الله جل وعلا الناس إخوانا، كما قال تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذا الشهر كان السلف الصالح رضي الله عنهم يسمونه شهر القراء، كما جاء عن حبيب أبي ثابت قال شهر شعبان شهر القراء، وقيل شهر شعبان شهر القرآن، وكانوا يستعدون فيه لرمضان، يستعدون للقراءة، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان استعدادا لرمضان، لأن رمضان هو ركن، صيام شهر رمضان هو ركن من أركان الإسلام، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يصوم شعبان خدمة لرمضان يهيئ نفسه لصيام شهر رمضان. ولذلك السلف الصالح أيضا كانوا يكثرون من قراءة القرآن حتى تسهل عليهم القراءة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله أو جله أو أغلبه، وأما إذا انتصف شعبان فكان ينهى عن صيامه عليه الصلاة والسلام. ولذلك هناك مسألة خلافية بين العلماء مذكورة في قضية الصوم بعد نصف شعبان، كما جاء إذا انتصف شعبان فأمسكوا عن الصيام، أو في رواية فلا تصوموا. فالمقصود بأن الإنسان إذا أراد أن يصوم أن يصوم من أول شعبان، أن يصوم من أول شعبان. شهر شعبان شهر عظيم، ولذلك الإنسان فيه يستعد لما هو أعظم من شهر فيما يتعلق بشهر رمضان من الصيام والقيام وتلاوة القرآن. ولذلك هذا الشهر الفضيل ينبغي للمسلم أن لا يفرط فيه، وينبغي له أن يتعاهد ولو على أقل تقدير القراءة في كتب العلم ومعرفة أحكام الصيام والمفطرات في هذا، فإنها كلها بإذن الله جل وعلا تعين على أداء الصيام في شهر رمضان أداء صحيحا. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى بوحدانيته، سألوا جل وعلا أن يعيننا وإياكم على طاعته وعلى حسن عبادته. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل ورد شيء بخصوص صيام يوم نصف شعبان وقيام ليلة؟
الحمد لله، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين ولا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم ما يتعلق بصيام نصف شعبان أو تخصيص نصف شعبان بصيام وليله بقيام. هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيتنبه المسلم لذلك. فتخصيص نصف شعبان بالصيام أو ليلته بقيام هذا لم يثبت فيه شيء، والعبادات مبنية على التوقيف، مبنية على الدليل. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة، أبو كريم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته،
جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
طيب. وإياك أبو كريم تفضل.
وسؤالي للشيخ، يعني هل يجوز صيام ليلة النصف من شعبان وإذا الإنسان صام يعني باب التطوع، يعني هل يؤثم على ذلك أم هل يعني يأخذ أجر سنة مستحبة، أو يعني ما هو الموقف يعني بالنسبة لصيام ليلة النصف من شعبان؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو كريم.
وإياك.
حياك الله. نعم فضل الشيخ، أبو كريم سأل عن يعني صوم النصف من شعبان، يوم نصف من شعبان إذا صام الإنسان هل يأثم؟
الحمد لله، سبق الجواب على هذا قبل قليل، وبينت بأن تقصد هذا اليوم، تقصده من دون الأيام بالصيام اعتقادا بأنه مشروع، هذا بدعة من البدع ومخالفة من المخالفات. أما أن الشخص يكون قد اعتاد صيام الأيام البيض وهي 13 و14 و15 من كل شهر، فإنه لا حرج عليه في ذلك، وهذا مشروع وسنة ولله الحمد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مما يوصي به صيام 3 أيام من كل شهر وهي الأيام البيض، ويقع اليوم الأخير من الأيام البيض في منتصف الشهر وهو اليوم 15. فإذا كان للمسلم عادة في صيام الأيام البيض فلا حرج، أما أنه يأتي فيتقصد هذا اليوم فلا يعرف أبد عن أحد من أهل العلم، يعني حتى من الفقهاء وغيرهم لا يعرف عن أحد منهم أنهم كانوا يخصصونه بصيام أو ليله بقيام، ويعدون ذلك من البدع لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا محمد، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بغيت أسأل، أنا طول الدرب أسمع القرآن.
نعم.
فخلال سماع القرآن أنا أتم أستغفر ولا أذكر الله إذا كان يعني سبحان الله ولا شيء، فهل يعني يجوز لي ولا أني أنفق بدون ما أذكر الله؟
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمعين إن شاء الله رد الشيخ. نعم. فالشيخ، بالنسبة لمن يستمع للقرآن، إذا كان مع سماعه للقرآن يستغفر، يذكر الله عز وجل، يدعو، هل صحيح هذا الفعل أو أنه يعني الأفضل والأولى أن ينصت للقرآن؟
الحمد لله، سماع القرآن عبادة، سماع القرآن عبادة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع القرآن من غيره، فقد ثبت أنه استمع إلى أبي موسى الأشعري، وكان أبو موسى لا يعلم به، حتى أنه لما أصبح قال: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك فلقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى: لو علمت لحبرته لك تحبيرا، أي لزينته لك تزيينا. وقال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي. فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه من سورة النساء حتى إذا بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. يقول ابن مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تدمعان أو تذرفان. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستمع لقراءة القرآن، ولذلك الفقهاء يقولون للمستمع أجر التالي، يعني لمن استمع إليه تعبدا. والله تعالى يقول: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا كان الإنسان يستمع إلى القرآن سماع عبادة، سماع طاعة وتأله، فإن الواجب عليه أن يصمت، لأنه مشغول، والمشغول في العبادة لا يشغل في غيرها. لكن إن مر سمعك على آية رحمة، قولي: اللهم إني أسألك من فضلك. إن مر على سمعك آية عذاب، قولي: اللهم إني أعوذ بك من النار. إذا مر على سمعك شيء من الأمور التي فيها الجنة، تقول: اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى، هذا لا حرج. أما أنك تنشغلين بغيره فلا. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ أوس، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبكم في الله.
حبك الله، جزاك الله خير.
يخليكم يا رب، جزاكم الله خير على مساعدكم للعالم.
جزاك الله خير أخ أوس، تفضل.
والله تساري بسيط بخصوص صلاة السنن الراتبة بصلاة الظهر.
نعم.
أنا عادة بصلي 4 قبل الفرض و4 بعد الفرض.
نعم.
بس عادة في العمل كون عم صليها بالعمل صراحة، لأنه مصلى هني، فكون عم صلي في السنة 4 قبل الفرض، يعني تحاول إني بعد الأذان صليها. بس لما يجي الفرض بيكون في جماعة الأولى بلشت بالصلاة، فأنا حسب ما بعرف يعني إني لازم وقف أو ما وقف، يعني بخلص على الركعتين، بسلم الركعتين وعم أدخل معهم جماعة بالفرض على الأساس إنه مبلش جماعة ما بنترك نصلي لحالنا يعني. وبعد ما يخلصوا الجماعة برجع بقضي الركعتين الضالين من الصلاة، من الأربع ركعات الأولى بقضيها بعد
الصلاة القبلية،
يعني القبلية صحيح بقضيها بعد
الصلاة. نعم.
فما بعرف إذا يعني الشيء عم بعمله صحيح، وإذا كان في توجيه من الشيخ أفضل من هيك، أو صراحة عم بتصير كثير، يعني يكون تقريبا يوميا في عالم ما بتصلي السنة الراتبة الأربعة قبل الفرض. فعم بقطع يعني صلاتي تقريبا يوميا، فما عم بعرف إذا عم بعمل صح ولا غلط، ولا لازم عيد الأربعة ركع كاملا يعني القبلية عيدها كاملة بعد البعدية يعني قضاء يعني.
إن شاء الله.
وأخي استفسار كمان، هل لازم النية تكون قضاء بعد البعدية يعني وأنا عم كفي هالركعتين، هل لازم يكون نيتي قضاء ولا نيتي هي صلاة عادية؟ أنه ماني عامل شيء غلط، لأن يعني عم بضطر إني أشارك الجماعة في صلاة الفرض. ومشكورين كثير
يا الله. إن شاء الله، جزاك الله خير أخوس.
تحياتنا للشيخ فرحان.
الله يبارك فيك ويحفظك. نعم. الشيخ، بالنسبة يقول أنه يصلي 4 ركعات قبل الظهر و4 بعد الظهر. يقول فالشيخ إذا مثلا بدأ، وهذا فالشيخ يقول يتكرر كثيرا، إذا بدأ يصلي السنة القبلية تبدأ جماعة في يأتون جماعة في العمل يقول تأتي جماعة ويبدأون في صلاة الفرض، فيقول أقطع الصلاة من ركعتين وسلم من الركعتين وأصلي معهم الظهر، وبعد ذلك أصلي 4 ركعات البعدية وأقضي 2 ركعة من السنة القبلية.
الحمد لله. بالنسبة لصورة المسألة التي ذكرها الأخ السائل، وهو أنه يدخل في السنة الراتبة ثم يسمع أن هناك جماعة أقامت الصلاة، صلاة الفريضة، ويحب أن يدخل معهم حتى يدرك أجر الفريضة، فإنه لا حرج عليه في ذلك، لكن بشرط أن لا يقطع الصلاة، بشرط أن لا يقطع الصلاة. هذا هو الصحيح، قول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم. فإن قال: والله أنا أصلي سنة وأخشى أنه يفوتني شيء من صلاة الفريضة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الصائم المتطوع أمير نفسه. العلماء أخذوا من هذا قاعدة أن المتنفل يجوز له قطع النافلة بعد الشروع فيها، فيجوز له ذلك، يعني إذا غلب على ظنه بأنه سيدرك معهم الجماعة لا حرج لو قطع الصلاة من دون تسليم طبعا، فيدخل معهم، فإذا دخل معهم وأدرك الفريضة يأتي بالسنن الراتبة القبلية والبعدية. قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى السنة الراتبة، فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها فيجوز لك أن تقضيها بعد الصلاة. ونسأل الله جل وعلا أن يزيدك حرصا ونوفقنا وإياك للعمل الصالح الذي يرضي.
جزاك الخير يا شيخ. معنا أخ يوسف، تفضل. تفضل أخ يوسف. نعم، كان المكالمة. نعم، نعود تفضل الشيخ للسؤال الأخ أوس. النية الشيخ كما ذكر في هذه الحال، إذا مثلا قضاها بعد الصلاة، قضى يعني نافلة للسنة القبلية، قضاها بعد الصلاة.
اي نعم، يقضيها، لأن عندنا الآن السنن الراتب على نوعين: سنن قبلية وسنن بعدية. وسميت قبلية لأنها تصلى قبل الصلاة بعد الأذان، أما وقد فاتت بمعنى صلى الفريضة فإنها تقضى بعد الصلاة، ولذلك لما تأتي تصلي تنوي بأن هذه قضاء لأن وقتها قد فات، تنويها قضاء. بارك الله فيك،
جزاك الله خير فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ، نجيب على الأسئلة هنا على الرسالة النصية القصيرة. يقول نعم، يقول: هل يجوز أن يقول الإمام المسافر بعد السلام: نحن قوم مسافرون، أتموا صلاتكم؟
الحمد لله. السنة أن يقول الإمام المسافر قبل تكبيرة الإحرام، هذه السنة، أن يقول قبل أن يكبر، قال نحن، يقول يلتفت إلى الجماعة ويقول للمقيمين: نحن قوم سفر، يعني على سفر أو مسافرون، فإذا قصرنا فأتموا أنتم، لفعل عمر ولفعل عثمان رضي الله عنه. وإذا نسي يقول ذلك بعد ما يسلم مباشرة، فإذا سلم، إذا نسي أن يقول هذا حتى يرفع التوهم الذي عنده من وراءه من المقيمين، يقول: نحن قوم مسافرين، أو مسافرين، قوموا وأتموا صلاتكم، يقول هذا بصوت مرتفع. نعم،
أيضا الشيخ يقول: إذا كنت مسافر أو كنت أريد أن أقصر وأجمع صلاة المغرب والعشاء، وكان وقت العشاء وأنا لم أصلي المغرب، ورأيت جماعة يصلون العشاء، هل أصلي وحدي المغرب ثم ألحق بالجماعة الذين يصلون العشاء؟ لأني سمعت أنه يجب مراعاة الترتيب.
الحمد لله. أولا بالنسبة للترتيب بين الفوائت واجب، في أصح قولي أهل العلم، إلا في حالات استثناها الفقهاء رحمهم الله تعالى. فالمقصود بأن الإنسان إذا كان يصلي المغرب فعليه أن يتمها، حتى ولو سمع هناك من يصلي العشاء، يتم صلاة المغرب ثم يلحق بهم فيصلي معهم العشاء. والأصل أن المسافر يصلي الصلاة يعني التي أدركها، يعني مثلا المغرب يصلي المغرب، إذا أدرك الجماعة يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب وأحب أن يدخل معهم، دخل معهم العشاء بنية المغرب ويجلس في الثالثة ثم يسلم بعد ذلك. نعم،
جزاك الله خير يا فضل الشيخ. معنا هذه المكالمات. أبو أحمد، فضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم ألف خير على هذا البرنامج الرائع.
الله يبارك فيك ويحفظك أبو أحمد.
سيدي الفاضل، نبغي نعرف بس مفهوم الرفقة الآمنة، لأن الآن لو امرأة تريد أن تذهب إلى عمرة أو حج وما عندها أحد أبدا ولا محرم، هل الرفقة الآمنة يعني تجيز لها الذهاب إلى الحج العمرة؟ وكذلك إذا كان سفر لعلاج أو سفر مع مجموعة إلى سياحة وما إلى ذلك
إن شاء الله.
والنقطة الثانية في صلاة التراويح، إذا شخص ناوي يروح العمرة ويصلي رمضان يصلي التراويح في مكة، هل يجب عليه أن يكمل 20 ولا لو صلى 8 يكون يعني آثم أو شيء؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أبو أحمد. نعم أخ يوسف تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيكم.
الله يبارك فيك ويحفظك. تفضل أخي يوسف.
حياتي أستاذ الساق والدكتور عزيز.
حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
الله يسلمك. بالنسبة للتنكيس في التلاوة، يعني أنا كنت بصلي صلاة جماعة، الإمام قرأ أتوقع سورة الضحى، بعدين رجع لسورة الملك، فبعد الصلاة جاء الناس من المصلين قالوا له هذا اسمه تنكيس ولا يجوز. فبدي بس أعرف شو معنى كلمة، هل فعل هذا اللي صار تنكيس يعني؟
إن شاء الله.
يعني أو هو مفهوم خاطئ عند الناس، أو اللي هو بالآيات ولا بالسور ولا؟
إن شاء الله. واضح إن شاء الله.
جزاكم الله.
جزاك الله خير. الله يبارك فيك. حياك الله. نبيل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي شيخي، الآن تقوية قدم الأم حرام؟ يعني بعض الشيوخ قالوا أنك تسجد وتبوس ريال قدم الأم حرام والغير أباحة، يعني فودي لو الشيخ يعني يشرح لنا هذا الموضوع لو تكرر.
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أخ نبيل. نعم نفض الشيخ على سؤال أبو أحمد، يقول مفهوم الرفقة الآمنة عند المرأة، يقول إذا كان في حج مثلا وليس للمرأة محرم أبدا، يقول أو حتى يعني في مسائل السفر لعلاج أو سفر للسياحة.
الحمد لله، هذه من المسائل التي بحثها العلماء فيما يتعلق بقضية المحرم، هل يشترط للمرأة المحرم لسفر الحج أو العمرة أو لأي سفر آخر؟ قولان مشهوران لأهل العلم، ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه يجب على المرأة أن لا تسافر إلا مع ذي محرم، واستدلوا لذلك بالنصوص المتكاثرة المتضافرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي رويت عنه من أكثر من وجه، أنه أمر المرأة أن لا تسافر إلا مع ذي محرم. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. صح عنه أنه قال من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر إلا مع ذي محرم. صح عنه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال حج مع امرأتك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الغزو وأن يحج مع امرأتي. ذهب فريق من أهل العلم إلى أن المرأة التي لا تجد المحرم يجوز لها أن تسافر بشرطين، منهم من ذهب إلى الرفقة الآمنة ومنهم من ذهب إلى أمن الطريق. فقال فريق من أهل العلم إذا كان الطريق آمنا يجوز لها أن تسافر مع رفقة مأمونة، بعض العلماء قالوا باشتراط الرفقة المأمونة دون النظر إلى الطريق، قالوا فإذا كانت هناك رفقة مأمونة، من هي الرفقة المأمونة؟ قالوا هي مجموعة من النساء أو قافلة مثلا فيها رجال ونساء، واشتهر عنهم اشتهر أنهم أمناء وأنهم ليسوا من أهل العرامة وليسوا من أهل الفساد وليسوا من أهل الشر، قالوا لها أن تسافر معهم. والصواب الذي يظهر والله تعالى أعلم أن المرأة إذا لم تجد المحرم وهو الزوج أو من يحرم عليها على التأبيد مثل الوالد والولد والأخ وابن الأخ وابن الأخت والعم والخال، فإنه يحرم عليها أن تسافر، ذلك أن الله جل وعلا قال من استطاع إليه سبيله، قال الإمام أحمد: السبيل هو الطريق، هو الزاد والراحلة. وقال المحرم أيضا، قال ذكر المحرم، ذكر هذا بعض أهل العلم من أهل التحقيق أيضا، ذكروا بأن يعني أن الاستطاعة هي وجود المحرم بالنسبة للمرأة. هذا في العبادة. فكيف بسفر السياحة أو سفر النزهة؟ للأسف الشديد الذي تساهل فيه كثير من النساء يسافرن من دون محرم ويذهبن شرقا وغربا، ولا شك بأن هذا فيه معصية للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الحج والعمرة ممنوعان على المرأة التي لا تجد المحرم، فالسفر لغير ذلك من باب أولى. أما إذا كانت المرأة مضطرة اضطرارا كهجرتها من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، أو كعلاج ولا تجد أحدا وحالتها حرجة بحيث أن إذا لم تسافر قد يتسبب في هلاكها، فأهل العلم يرخصون هذا ويدخلونها تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وتحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا بالنسبة ليقول لصلاة التراويح إذا كان في العمرة، يقول: هل يجب أن نكمل 20 ركعة مع الإمام في الحرم أو تكفي 8 ركعات؟
الحمد لله، من صلى في الحرم المكي التراويح فينبغي له أن لا يخالف الإمام وأن لا يختلف عليه وأن يصلي معه، لأن صلاة التراويح الأمر فيها واسع ولله الحمد والمنة. وقد يعني وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. وجاء النص عن الأئمة كمالك وأبو حنيفة الشافعي وأحمد الزيادة على 8 ركعات أو الزيادة على 11 ركعة، فروي عنهم أنهم كانوا يصلون 36 كما هو المروي عن المالكية، وكذلك يزيدون على 20 كما هو عند الحنفية والحنابلة وهكذا. فإذا صليت خلف إمام يزيد على 11 ركعة فصلي معه، ولا يعني يحصل في نفسك شيء ولا حرج، فإن الأمر فيه واسع ولله الحمد والمنة. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ يوسف سأل عن ما هو التنكيس وما حكمه في القراءة، طبعا فضيلة الشيخ صلاة، ويقول: ما حكم من الإمام الذي قرأ في الركعة بالضحى ثم الملك؟
الحمد لله. بالنسبة للتنكيس على صور، الصورة الأولى هو أن ينكس السورة الواحدة بحيث يقرأ من آخرها ويقرأ من آخرها ثم يرجع هكذا في القراءة الواحدة، وهذا تبطل به الصلاة. يعني مثلا يقرأ ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد، الله الصمد، قل هو الله أحد مثلا، هذا صلاته باطلة، هذا التنكيس، ولا أحد يفعله ممن لديه عقل فضلا أن يكون صاحب طاعة ودين. الثاني تنكيس السورة بقراءة أولها بقراءة آخرها في ركعة، والركعة الثانية قراءة أولها. يعني مثلا أضرب مثال الآن، فالركعة الأولى بعد الفاتحة قرأ مثلا سورة عمة: إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابة، ثم جاء في الركعة الثانية وقرأ بعد الفاتحة عما يتساءلون. هذا يكرهه العلماء كراهة شديدة، ولكن لا يبطلون به الصلاة. النوع الثالث التنكيس هو أن يقرأ سورة أو آية من آخر المصحف ثم يرجع في الركعة الثانية ويقرأ سورة أو آية من مثلا السور المتقدمة، مثل الذي ذكره الأخ السائل، فهذا لا بأس به، وإن كرهه بعض العلماء، لكن الصواب أنه لا بأس به. فلو قرأ مثلا سورة الضحى في الركعة الأولى ثم رجع إلى سورة تبارك لا حرج، فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم رجع إلى آل عمران، ثبت هذا في الحديث الصحيح. وإن كان الأكمل والأفضل والأولى والأحسن بالنسبة للمصلي أن يقرأ بالترتيب، هذا الأفضل. فكلام الجماعة المسجد وإنكارهم الشديد على الإمام أخطأوا فيه، هداهم الله أخطأوا فيه، ما كان ينبغي لهم ذلك. صحيح لو أنه عكس السورة الواحدة ممكن ينكرون عليه، أما أنه يعكس السور ما كان ينبغي، إلا أن يكون هناك توجيه أي بأن يقال له الأفضل أن تقرأ لنا كذا وكذا، أما الإنكار فإنكارهم ليس في محله. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ونذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أم محمد فضلي،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك، تفضلي يا محمد.
لو سمحت بدي أسأل الشيخ، أنا يعني سنة ونص تقريبا توفت والدتي، فحزنت عليها جدا يعني، وكانت صدمة لي لأنه كان وفاتها فجأة يعني. فدخلت بعدين والله بصراحة يعني اكتئاب، وناس نصحوني روحي دكتور نفسي وأخذت دواء اكتئاب، بس ما سوالي شيء طبعا، هدمني يعني، هدمني صحتي يعني، وتركته الحمد لله من 4 شهور تركته. المشكلة هلأ صايبني وسواس، يعني حالتي سيئة جدا يعني، أنا دائما عندي وسواس وخوف وتوتر وقلق دائم يعني، وأنا ما بدي أرجع لأي دكتور صراحة. أنا عم بلجأ للقرآن، صوت البقرة، يعني معوذات اللي تعوذ من الشيطان، برتاح شوي، برجع بيجيني بعد شوي 5 دقايق انه برجع بتوتر وعندي اوهام، اوهام كله خوف انه هلا حيصيرنا هيك، هلا كله يعني سلبي. فانا يعني بدي ارتاح، والله ما بعرف كيف بدي يعني احط السكينه في قلبي،
ان شاء الله.
بس بدي اسال الشيخ شو اسوي
ان شاء الله.
وانا ما بدي اروح، اروح دكتور اعصاب قال لي عندك اكتئاب.
واضح ان شاء الله محمد، واضح.
انا ما بدي،
ان شاء الله واضح محمد، ان شاء الله تسمعين نصيحه الشيخ.
شكرا لك،
جزاك الله خير، حياك الله. الشيخ، السؤال الأخ نبيل، حكم يقول تقبيل قدم الأم.
الحمد لله، أمر الله جل وعلا ببر الوالدين وبطاعتهما في القرآن كثيرا، يقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ويقول جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ويقول جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، يقول جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وعاد في قضية بر الوالدين، وفي قضية طاعة الوالدين، وفي قضية احترامهما، والإجماع منعقد على وجوب بر الوالدين وجوب احترامهما. وأما قضية تقبيل القدمين فإن كان على هيئة السجود، كأن يخر الإنسان من علو إلى القدمين على هيئة الساجد، فهذا ممنوع. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل بالحنيفية السمحة، بعثه بحسم كل الذرائع التي تفضي إلى عبادة غير الله أو ما فيه مشاكلة ومشابهة. لذلك لما جاء معاذ كما يروى فسجد للنبي عليه الصلاة والسلام، زجره النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما حملك؟ قال رأيت القوم، أظنه جاء من فارس أو من الروم، يسجدون لملوكهم، فأنت أحق أن يسجد لك. فنهاه وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. أما مثلا أخذ رجلها في غير وضعية السجود فهذا لا بأس به، أخذها وتقبيلها لا بأس به، إذا كان جالسا مثلا بجوارها ثم أخذها وقبلها لا حرج، أما أنه يخر لها فهذا مما ينهى عنه العلماء. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أنا مكالمة، أم مريم تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ، شو حكم لبس قلادة ذهب على شكل فراشة؟ وإذا سمحت سؤال ثاني.
نعم،
حكم القصر والجمع من أبو ظبي للشرطة.
إن شاء الله، سألت الله خير من مريم، تسمعين إن شاء الله جابت الشيخ. نعم، فالشيخ محمد تقول أنها بعد وفاة والدتها أصيبت بحالة من الاكتئاب، و الوسواس والخوف، وتقول لجأت إلى الأطباء والدواء، فتقول أن تركت الدواء لكن تقرأ القرآن، تقول أقرأ القرآن والأذكار والأدعية، فيعني أهدأ لبعض الوقت ثم أعود.
الحمد لله. أولا يا أخت الفاضلة، لابد أن نعلم جميعا بأن هذه الدار ليست هي الجنة التي لا نصب فيها ولا تعب ولا شقاء ولا حزن، لا، وإنما هذه الدنيا هي دار الأحزان ودار الأعراض ودار الألم. يقول جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد. يقول جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يقول جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يقول جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والواقع بأن هذه الدنيا هي دار أتراح ودار أفراح ودار أحزان وآلام وآمال، ففيها الخير والشر، وفيها الصلاح والفساد، وفيها الحزن، وفيها الفرح، وفيها الألم، وفيها الأمل. الأمر الثاني، المؤمن يختلف عن غيره في التعامل مع هذه الأحزان. لماذا؟ لأنه مؤمن بالقدر. ما معنى الإيمان بالقدر؟ الإيمان بالقدر معناه أن العبد يؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله تعالى خلق كل شيء فقدره تقديره، وأن هذه الأمور والأحداث التي يتعرض لها الإنسان في حياته قد قدرها الله عز وجل على العبد قبل أن يخلق السماوات والأرض بـ50,000 عام، بـ50,000 سنة. ولذلك هذه الأمور يجب أن تكون حاضرة في قلب العبد وفي حياته وفي واقعه، وأن يرضى أيضا بقضاء الله عز وجل، لأن المؤمن الذي يعلم بأن الله عز وجل قدر هذه الأمور يرضى بما قدر الله وقسم. والأمر الآخر، نحن لا نختبر ربنا جل وعلا، نحن لا نختبر ربنا جل وعلا، وإنما الله عز وجل هو الذي يختبرنا، هو الذي يبتلينا، هو الذي يمتحننا سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالواجب على المؤمن أن يقف على قنطرة الرضا والتسليم لله جل وعلا. الأمر الآخر، المؤمن العاقل لا يجمع على نفسه مفسدتين. المفسدة الأولى أو الضرر الذي حصل بسبب هذه الوفاة أو بسبب هذا الأمر الذي أحزنه، والأمر الآخر فوات الأجر والثواب. لأن الإنسان إذا جزع ولم يرضى أو تسخط أو أدخل نفسه في بعض هذه المسارب فات عليه الأجر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما مر على امرأة على قبر تبكي عند قبر، قال: اتق الله، قال لها اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصابي. فلما أخبرت بأن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم جاءته فقالت: لم أعرفك، تعتذر. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لأن كل شيء يبدأ صغيرا فيكبر إلا المصيبة، تبدأ كبيرة في أول الأمر فتصغر. ولأجل هذا يجب على المؤمن أن يصبر وأن يثبت في مثل هذا الأمر. ولذلك أخت الفاضلة، هذا الذي أنت تعيشينه لا شك بأن للشيطان حظ ونصيب فيه، فالوالد الذي ذهب لن يعود، لا بالبكاء ولا بالحزن ولا بالأموال، ولن يعود بأي شيء، ذهب. وهو ليس الوحيد الذي ذهب، ذهب جدك وأعمامك أكيد وأهله، ذهب محمد عليه الصلاة والسلام. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود يا أخت الفاضلة، يعني مات الأنبياء ومات الصالحون ومات الأتقياء ومات الملوك، فيجب على الإنسان أن يتسلى بمثل هذا الأمر. واجب عليك أن تنصرفي، لأن شريعتنا تدعو إلى عدم استدامة الحزن. ما يجوز للإنسان أن يحزن، ولا يجوز للإنسان دائما أن يستحلب ويستدعي الأحزان، لا. الحزن له يعني وقت محدد ثم يزول. استشرف الإنسان الحياة بأمل وفأل ومستقبل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. يعني أنت يحرم عليك تمتنعين عن الزينة، تكونين يعني محادة أكثر من 3 أيام على وفاة الوالد أو وفاة أي قريب إلا الزوج 4 أشهر و10. شريعة عظيمة، شريعة ما تدعونا أن نكون يعني نكون قابعين أو أننا نكون أسير الأحزان والآلام. لا، الحزن والألم له وقت ثم ينتهي. هذا الذي يجب على المسلم، استشري في حياتك واعلم بأن الحالة التي يعني انتهى عليها الوالد ستنتهي أنت وأنا وجميع الناس. يقول جل وعلا كل من عليها فان، يقول جل وعلا لكل أجل كتاب، يقول جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالمقصود يا أخت الفاضلة لا يذهب عليك الأجر، ارضي بما قدر، ارضي بما قضى الله وآمني بقدره، واحرصي بارك الله فيك على أن تكوني حامدة شاكرة لله جل وعلا، حامدة شاكرة لله جل وعلا. واعلمي بأن الأمور كلها بيد الله، الأرزاق والأعمار والآجال كل شيء بيد الله، فلا تعترضي على قدر الله. الحزن اللي أنت فيه والألم وهذه الأزمة النفسية والعقد اللي الآن وقعت فيها يظهر والله أعلم أن سببك كأنك معترضة على قدر الله، كأنك تقولين يعني ما كان يجب أن أبوي يموت، ما أدري يعني هذا الذي يعني يفسر. وإلا كيف الإنسان؟ ربنا جل وعلا نحن عبيد ويفعل بنا ما يشاء، يقبض أرواحنا ويأخذ أموالنا، هذه أموال الله ونحن عواري، نحن في هذه الدنيا مجرد عارية ودائع، وعن يوم سترد الودائع، كلنا ودائع وكلنا سنرد إلى الله عز وجل. أهم شيء الإنسان لا يذهب الإيمان ولا يعني يختل مسألة القدر عنده، لا، يؤمن بالله ويرضى بقضائه ويؤمن بقدره ويقول الحمد لله، فالله عز وجل على كل شيء قدير.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو أحمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاكم خير وكل من يعمل بهذا.
الله يبارك فيك أبو أحمد، يحفظك. تفضل أبو أحمد.
الشيخ جزاك الله خير. أنا عادة أصوم الاثنين والخميس، يعني أكثر الوقت.
نعم.
صمت الاثنين هذا، وبما أن 3 على أساس 13، واليوم صمت على أساس أنها 14، لكن عرفت أن اليوم 13 عادة. فهل أكمل بيكون يوم الجمعة 15 ولا خلاص الخميس بكرة يعني عادة صوم يعني؟ هذا أول سؤال. ثاني شيء بالنسبة لليلة شعبان، سمعت في أحد الإذاعات أو إذاعتك كريمة بأن ليلة النص من شعبان ينزل الله إلى الله يطلع على العباد فيقول هل مثلا إلا مشاحنين أو كما قال الحديث، فهل هذا حديث صحيح ولا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أحمد. نعم أبو علي تفضل.
السلام عليكم. ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس بقيت أسأل الشيخ.
نعم.
عندي سؤال بخصوص طلب العلم. نجد يعني بعض الناس مثلا اذا مثلا يحثون الناس على طلب العلم، يعني مثلا يسوي لهم يعني يقول لهم ابدوا مثلا بالمتون الكبيره وكذا، فهل يعني الشيخ يؤيد هذا
المتون الكبيره او المتون الصغيره؟
متون لا،
الشروح الكبيره، مجلدات، مجلدات
شروح، يعني عفوا مش المتون مثلا الصغيره. فهل هذا مثلا يعني مثلا الشيخ يؤيد هذا الشيء؟ لأن بعض الناس مثلا يقول يعني لا تبدأ مثلا، ابدأ مثلا بالمجلدات يعني
بالشروح. نعم ان شاء الله واضح ان شاء الله. ابو علي تسمع ان شاء الله رد الشيخ، جزاك الله خير. ام مريم فضل الشيخ سألت عن حكم لبس قلادة من ذهب على شكل فراشة.
الحمد لله، يظهر لي بأنه لا حرج في ذلك ما دام أن على صورة فراشة مثلا، لا حرج في ذلك، والأفضل خروجا من الخلاف الابتعاد عنها. نعم.
أيضا الشيخ تقول السفر من أبو ظبي للشارقة هل يعد سفر يجوز فيه الجمع والقصر؟
نعم، بالنسبة للمسافة التي بين أبو ظبي والشارقة مسافة قصر وجمع، مسافة سفر يقصر فيها الإنسان ويجمع ويترخص بجميع رخص السفر.
نعم. أيضا الشيخ يقول في حال كان اليوم 15 من شعبان يوم الجمعة، أصبح يوم الجمعة، حكم أن يصوم يعني 15 ويصوم الأيام البيض؟
الحمد لله، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام 3 أيام من كل شهر فإذا كنت أنت الآن صمت 3 أيام وحبيت أنك تقتصر عليها لا حرج عليك في ذلك، والأجر إن شاء الله مكتوب مع صلاح النية وتوفر الشروط وانتفاء الموانع. أما تقول والله أنا حريص دائما على الأيام البيض ويوم واحد الحمد لله ما يعني شكل عندك شيء وتستطيع صومه ولا يترتب عليه شيء، فصم صم كمل الصيام وتؤجر على ذلك.
أيضا فالشيخ يقول هل ورد أن ليلة النصف من شعبان يطلع الله عز وجل على عباده فيغفر إلا لمشرك ومشاحن؟
نعم ورد في هذا حديث ضعيف، ورد في هذا حديث ضعيف، وبعض العلماء يحسن هذا الحديث وبعض العلماء يصححه لغيره، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الحديث ضعيف ولا ينجبر فيه عبد الله بن لهيعة أو فيه أيضا ضعيف آخر، فالحديث ضعيف. نعم.
وعلي فالشيخ يقول الأفضل لطالب العلم أن يبدأ بالمتون الصغيرة ويبدأ بشروح الكبيرة والمجلدات.
الحمد لله طالب العلم ينبغي له أن تكون لديه منهجية في طلب العلم، لأن من رام العلم جملة ذهب عنه جملة كما يذكر ذلك أهل العلم. ولا نعرف أبدا أن طالب العلم يبدأ بالشروح والمطولات، ما سمعنا بهذا لا في الأولين ولم نسمع هذا في مشايخنا المعاصرين ولا في كل من يقرر المنهجية العلمية لطالب العلم، أبدا ما سمعنا بهذا أن أحد يهجم على الشروحات والمطولات. الذي نعرفه بالنسبة لطالب العلم يبدأ بالمتون الصغيرة ويؤسس العلم من خلال، لذلك وضع العلماء متون للفنون منها علوم الآلة وغيرها حتى يتدرج ثم يدخل. أما قضية والله يقول أنا أطلع مجرد اطلاع وليس طلب علم، المطلع يقرأ ما شاء لكن هذا لا يضيف إليه شيء ولا يؤسس عنده علم أو منهجية، لكن طالب العلم لا، يأتي عند عالم أو طالب علم تمكن يسأله ما هي المتون التي أبدأ بها، ما هي الطريقة المثلى في قضية التدرج في طلب العلم. والذي سمعته يا أخو علي أبو علي الذي سمعته أنت يظهر بأن يعني يقصد الثقافة العامة، أما قضية المنهجية فهذا خطأ، خطأ كبير فادح، ما يمكن أبدا يورث الإنسان علم.
جزاك الله خير يا الشيخ. ننتقل للرسالة النصية القصيرة، قل هي أي عمر يجب على الصغار الصيام؟
الحمد لله إذا تمكنوا منه وقدروا عليه، يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون أولادهم فإذا بكوا أعطوهم اللعب من العهن يعني من الصوف يلعبون فيه، يلعبون يتسلون حتى يلتهون عن الطعام والشراب. وأما إذا كان الصغير لا يطيق الصيام فلا يجوز، يعني بعض الناس وللأسف يجعل ابنه اللي عمره 5 سنوات وهذا يصوم، هذا خطأ. لكن الابن إذا كان مثلا 8 و9 و10 يقوى على الصيام يصوم الحمد لله.
أيضا الشيخ يقول صليت الظهر والعصر في مسجدين، يقول الاثنين الإمام يعني في الاثنين سهى جلس في الركعة الثالثة، لكن يقول نعم الاثنين أيضا يقول سجد للسهو، لكن واحد يقول سجد قبل السلام والآخر بعد السلام، فمن الأصح؟
الحمد لله طبعا السجود صحيح في كلا الحالتين، لأن هناك قول لبعض أهل العلم أن أي سهو في الصلاة يكون قبل السلام، وبعضهم يقول أي سهو يكون بعد السلام، وبعضهم يفرق يقول إن كان نقصا فقبل السلام وإن كان زيادة فبعد السلام، وبعضهم يقول نرجع في هذا إلى الحالات التي سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ونسجد كما سجد على الحالات التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.